الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزة أخواتي الكريمات بوفاة السيدة الزكية النجيبة المصطفاة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، وأسأل الله بحقها كباب للحوائج وبحقها كأم للأربعة الأفداد وبحقها كمخلصة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من البارين بأم البنين ومن المنتصرين لقضية أم البنين، وأن يجعلنا وإياكم ممن سعد بكرامة شفاعة أم البنين يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، درع الله الحصينة وباب الله الذي يؤتى منه، يوم تغلق كل الأبواب إلا الباب الذي فيه التقوى وفيه مصاديق التقوى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتقى في عمله وأخلص لله في اتباع أمره وإطاعته في نواهيه، وأن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المحظيين بورود الباب الذي أمرنا أن ندخل منه. المناسبة مناسبة أم البنين، وما أحلى الحديث في هذا الزمن الذي باتت فيه الكثير من القيم وكأنها غريبة. حينما نذكر أم البنين تتجلى أمامنا قيم كثيرة، واحدة أسمى من الأخرى، وفي كل هذه القيم ما نحن بأمس الحاجة للالتزام بها وللتمتع بما يترتب عليها في زمن غادرته القيم وفارقته المثل وعاد الخلوق بلا أخلاق والدين بلا دين والإسلام لم يتبق منه إلا الاسم والقرآن لم يتبق منه إلا الأوراق ودعوى الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتمزق ما بين ممارسات القتلة وما بين ممارسات الذباحين وما بين سلوكيات الأفاكين الذين جهدوا كل جهدهم من أجل تشويه صورة رسول الله وتشويه صورة هذا الدين وتمزيق كل الرحمة التي كانت تطمع الناس بهذا الدين، وإذا بهم يحولون هذا الدين إلى صورة شنيعة من القسوة ومن الغل ومن الحقد ومن الغضب على كل عباد الله. في مثل هذا الزمن ما أحوجنا إلى أن نقف عند عتاب أم البنين، وهي تضرب لنا مثل نكران الذات، مثل الإخلاص، مثل الوفاء، مثل التخلي عن أي شيء من أجل المبدأ الذي آمنت به. لم تكن مجرد زوجة عادية من زوجات أمير المؤمنين حينما وفدت إلى بيت أمير المؤمنين، ولم تكن أما لأولاد عادية حينما التزمت بتربية الأربعة الأفذاذ، ولم تكن مجرد امرأة بكت على زوجها أو على بيت زوجها لمجرد أنه مات أو قتل، وإنما كانت منذ أن ولجت إلى بيت أمير المؤمنين حتى فارقتها روحها الكريمة كانت شعلة من الإخلاص ومن نكران الذات ومن الوفاء. ربما ينقل لنا القراء الشيء الكثير، وهو مهما يكون يبقى قليلا جدا مما عرف عن حياة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أقول ربما ينقل لنا الخطباء وتنقل لنا الثقافات جانبا من سيرة أم البنين ونعظم في هذا الجانب، ولكن حينما نطالع الأمور بشكل جيد نلاحظ أن جملة من الأمور تترتب علينا حينما نطالع هذه السيرة المباركة. المسألة ليست مسألة أن امرأة ولجت إلى بيت أمير المؤمنين وكان لها السجية الفلانية أو الخصلة الفلانية، هذه مثل وهذه عبر وهذه عظة للمتقين ولمن أراد أن يلتزم بشرعة أمير المؤمنين. نحن ندعي أننا نلتزم بشرعة أمير المؤمنين ونقاتل من أجل أمير المؤمنين، تعالوا لنقف أمام أعتاب من جسدت بحياتها وبسلوكياتها، لم جسدت طبيعة الالتزام بشرعة أمير المؤمنين، وأثبتت أن ولاءها رغم ما مر بها من صعاب ومن معاناة ومن تحديات لشعار الوفاء الذي التزمته، إلا أنها أثبتت أنها الأصدق من نوعها وأنها الأكفأ في إثبات الصورة المثلى للالتزام بخط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم تأتي من بيت النبوة، وإنما جاءت من لدن بيت عرف بأنه كما أرادها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من بيت كان فيه فحول العرب، هكذا وصف عقيل حينما جاء بتعريف لسيرة أم البنين أو لبيت أم البنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الامرأة ليست في طريقة تعاملها مع الأمور ما يضيف الشيء الكثير لمقام عظمتها، فهي أعظم بكثير مما عرفنا. التاريخ لم يحدثنا عن الشيء الكثير من حياة أم البنين، ولكن أن تقف في ليلتها الأولى امرأة غريبة عن هذا البيت تدخل إلى بيت كانت فيه فاطمة الزهراء. إذا ما أردنا أن نحلل الشخصية الطبيعية للمرأة، تدخل إلى بيت ضرتها وتحاول أن تأخذ الصورة الطبيعية للمرأة،
تحاول أن تأخذ من قلب زوجها بما يمكن لها أن تأخذه. هناك من النساء ما حدثتنا عنه آيات القرآن الكريم بطرق عديدة، وما جاء في سورة التحريم صورة واضحة من أن بعضا من النساء تحاول أن تأخذ قلب زوجها حتى لو بالغش والخديعة، حتى لو بالنكاية بالآخرين، حتى بطرق متعددة تنافي الأخلاق وتنافي حالة الالتزام بالوفاء للزوج. ولكن مثل أم البنين لم تتجه بهذا الاتجاه، وإنما كان شرطها الأول على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، والأمير كان ملتزما بأبي وأمي في اليوم الأول لزفاف عروسه إليه، كان يلتزم بأن يقدم لها هدية، يقدم لها حبوة معينة بالشكل الذي يظهر لها كرامة معينة لدى أمير المؤمنين. قال لها: ما هو هذا الشرط؟ طبيعة الحال امرأة عادية يمكن أن تطلب لنفسها، أما أن تطلب لغيرها على حساب نفسها هذا الأمر مو طبيعي أبدا، لا سيما أنه في اليوم الأول ربما تعلو المزايدات، ربما تطلق المرأة شعار تعرف أن قلب أمير المؤمنين تستهويه هذه المثل، تطلق شعارا وتتصور أن هذا الشعار يمكن أن يتملك في قلب أمير المؤمنين، ولكن أن تستمر على هذا الشعار هو الاستحقاق الأصعب، وهو التضحية أو مصداق التضحية الحقيقية. تقول لأمير المؤمنين: لا تناديني باسمي. ليش يا أم البنين؟ النساء يحبن أن الزوج يناديهن باسمهن مباشرة، ربما حتى لا يحببن أن يكنيهن بكناية، أن يقول لها أم فلان أو أم فلانة، ربما بعضهن ما تحب هذا الأمر بقدر ما تحب أن يناديها باسمها مباشرة. لماذا؟ ليش يا أم البنين؟ قالت له: لا، اسمها شنو؟ اسمها فاطمة صلوات الله عليه. قالت له: إني أخشى حينما تناديني باسمي أخشى أن يتذكر الحسنان اسم أمهما فيتأثران لذلك. هذا الأمر رغم أنه عظيم على مستوى الشعار، لكن سيرة أم البنين في اللاحق من حياتها كان أمثول في صدقها في الالتزام بهذا الشعار، وكان هذا الشعار هو الذي حول أم البنين إلى أن تكون بهذه الموقعة التي وقعت في قلوب المؤمنين، بل قبل ذلك وقعت لدى الله سبحانه وتعالى بحيث حولت إلى باب الحوائج. أنا قبل إذا تذكرون عدة أحاديث تحدثنا، قلنا ليش تحولت أم البنين إلى باب الحوائج؟ ليش أبو الفضل العباس تحول إلى باب للحوائج؟ ليش الإمام الجواد؟ ليش علي الأكبر؟ ليش عبد الله الرضيع؟ تذكرون عدنا جملة من الأسماء تحولوا إلى أبواب للحوائج. هذا التحول قل أئمة كلهم أبواب للحوائج لا شك ولا ريب، لكن ليش يختصون أولاد الأئمة أو بعض الأولياء بصفة أنهم بوابات للحوائج؟ لطبيعة كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أن أي طلب يسجل باسمهم يلبى على طريقة ألف عين لجل عين تكرم. لذلك الآن أنا ما أذكركم بما تعرفوه جيدا، أي واحد بيكم توجه إلى أم البنين ورجع خائب، من اللي علق طلبته بأعتاب أم البنين ورجع خاليا من دون أن يلبى له الطلب؟ أشك جدا أن يقف أحد ويقول بأني أنا طلبت من أم البنين ولم تلبي. أيما يكون، هنا هذا المثال
قصة تقول وفاء، تقول إخلاص، تقول نكران ذات، كله ممتاز، لكن مسؤوليتك أنت تجاه هذا نكران الذات شنو؟ بس نقرأ قصص؟ بس نطالع هذه القصص وهذه الأمثلة؟ لو لا، المطلوب من عندنا أن نحول هذه القصص إلى مدرسة للتعلم، مدرسة للتربي. حينما نكبر ونعظم موقف أم البنين صلوات الله وسلامه عليها بهذه الصورة، أول ما يجب أن نفكر به ما هي مسؤوليتنا تجاه هذا المثل، تجاه هذه العظة. وعندئذ في هذا الزمان الذي يريد أن يذبحنا بسبب الولاء لأمير المؤمنين، واجباتنا تجاه أم البنين قبل أن تكون واجباتنا تجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، هو أن نلتزم بطبيعة ولاء خاص نحاول أن نقلد فيه أم البنين. هذا الولاء اللي تشوفه مثل ما شفته في البداية، شوفه في مرحلة من أواخر أيام حياة أم البنين، وهي قصة أنتم سامعيها، لكن خلونا نجلس مرة أخرى بين يدي هذه القصة لكي نعرف أن هذا الشعار الذي أطلق في يوم زواجها ما كان شعارا عبثيا، وإنما كان شعار أصالة وشعار التزام من قبل أم البنين. بعد ذلك حتى نفكر بشعاراتنا، بعد ذلك حتى نشوف شعاراتنا لما النادي بظهور الإمام أو النادي بالوفاء للمرجعية أو بالولاء للمرجعية أو ما إلى ذلك، نمتحن صدقيتنا في هذه القضايا ونختبر حقيقة مصداقيتنا تجاه مثل هذه الأمور. أم البنين في أواخر حياتها، أمير المؤمنين ما موجود صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي الأم عيونها عليمن على الأولاد، الأولاد اللي راح يساهمون في كبرها، في أن يعينوها إذا ما احتاجت، ويكونون عمادا لظهرها إذا ما وقع. في مثل هذه الحالة تأتي في يوم المدينة، في يوم بشر ابن حذلم، حينما جاء بالناس يبلغهم بأن لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره. هذه الامرأة مثلت في هذا اليوم، وتدرون الإنسان في يوم المحن يبين، بأيام السلام، أيام الاستقرار، أيام الأمان، ما يبين الإنسان على حقيقته. وشفت الكثير من الصور اللي موجودة عن الجيران والأصدقاء والشركاء وما إلى ذلك، شلون بمجرد ما انقلب الزمن حتى انقلبوا وأبرزوا الكثير من أنياب الغدر. في يوم محنة عظيمة يوصفها الرواة، يقول لم يبق أحد في المدينة في بيته. هذا جاي خاطبهم، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. هم يفتخرون على الناس بأنهم هم من أهل يثرب، وإذا بهذا الرجل يأتي ويخطب بهم أنه لا يليق المقام لكم بيثرب. أي أمر عظيم قد حدث، وضج الناس، أبلغهم بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل، ولكن تأتي امرأة، يقول جاءت امرأة وهي تحمل طفلا، كان الطفل لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تحمله على كتفها، كانت مذهولة مرعوبة، عندها 4 أولاد قتلوا وما جاية تسأل عن أولادها، جاية تسأل عن شيء آخر.
وشوف التسلسل في العرض حينما يتساءل بشر عن هذه الامرأة فيقال لها يقال له بأنها أم البنين. يقول قلت في نفسي إذن أعزيها بأولادها أولا. استوى كان يصيح قتل الحسين فأدمعي مدراره. يقول قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت له يا هذا أول ما جئته سألت عن الحسين، هو أيضا يسأل يقول أنا جاي أقول قتل الحسين فأدمع مدراره، شنو تسألني عن الحسين؟ أخبرني عن ولد الحسين. عند ذلك يقول لها عظم الله لك الأجر بجعفر، عظم الله لك الأجر بعبد الله. يستمر وفي كل مرة تخاطبه بالله عليك هل رأيتني سألتك عن عبد الله أو عن جعفر وما أصنع بعبد الله وجعفر؟ شوف القيمة وين عندها. ما أصنع، هذول أولادك وأنت كبيرة في العمر، شلون ما تصنعين؟ شلون ما تشوفين أنه إلهم قيمة؟ لأن القيمة الضائعة هي الأكبر من ذلك، القيمة المسؤولة عنها هي أكبر بكثير من ذلك. وهذا درس وعظة كبيرة لكم أيها الأخوة، حينما تزينون الأمور دائما فكروا بالأعظم من ذلك، لا تفكر بالصغيرة. رغم أنه امرأة وأولادها مذبوحين والآن جاي يبلغوها، هي تقول مو هذا اللي أسأل عنه. حتى إذا ما وصل به المقام إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، قال لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. يقول رأيت كتفها قد مال وسقط عنها الولد، لكن مع ذلك بقيت متماسكة. أي أم لا ترى أن القيمة العظمى هو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه؟ قالت له يا هذا لقد قطعت نياط قلبي، أرأيتني سألتك عن أبي الفضل، أخبرني عن ولد الحسين. كل القيمة الأساسية في نظرها هي القيمة الكبرى في الوجود، قيمة الإمامة، قيمة الأهداف الكبرى، قيمة المثل العظمى. هذا هو الذي التزمت به أم البنين في يوم المحنة العظمى، في يوم الرزية. لا توجد رزية أكبر على أم من أن تخبر بأن أولادها قد ذبحوا واحدا من بعد الآخر. أربعة أقمار، لا واحد ولا اثنين، ومع ذلك بقيت متماسكة رغم أنه مثل أبو الفضل العباس. من اللي يبقى متماسك؟ إذا إحنا نخبر بأنه قتل بهذه الطريقة لا نتماسك، فكيف بأمه صلوات الله وسلامه عليهما؟ هنا نهم التفت إلى أنها تسأل عن ابن ضرتها، جاي تسأل عن مرة الحسين ابنها المباشر، نقول الولد بيهم من هو أعز على البقية، لكن هذا ابن ضرتها في المفهوم العادي، لكن في مدرسة الولاء هذا الإمام المعصوم، هذا اللي تنتهك بانتهاك حرمته كل الحرمات وتقف عند عتبته كل الأمور كموالية صادقة مخلصة في ولائها. كان تصرفها هو التصرف الطبيعي لمدرسة أمير المؤمنين. اللي دخلوا في مدرسة أمير المؤمنين هم ذولا، وهم بهذه الشاكلة بهذه الطريقة. لا تستغرب لمثل مدرسة أمير المؤمنين أن تنتج مثل هؤلاء الأسباب، لكن استغرب لما أنت تقول بأنك تقف في مدرسة أمير المؤمنين وتريد أن تتربى في مدرسة أمير المؤمنين، كيف لك أن لا تقف مثل هذه المواقف؟ وكيف يمكن لمن يسير في خط أمير المؤمنين أن يقف أمام هذه القضايا؟ قدمت وأنا عودا على بدء بكلمات كثيرة سبق لي أن قلت بأن ما نقل إلينا عن أئمتنا وعن صلحاء هذه الأمة شيء قليل جدا، وهو ما يعبر إلا عن شذرات من حقيقة قلوبهم. أم البنين هذا الموقف ذكر أن التاريخ إيش كم موقف وموقف ما ذكر التاريخ، إيش كم قضية وقضية ما تحدث عنها التاريخ، خصوصا إحنا جاي نشوف أن التاريخ لم يحدثنا عن كثير مما فعله أئمتنا، فكيف بما يتعلق بامرأة في بيتها، مو امرأة سياسية أيضا حتى تتسلط عليها الأوضاع، ولم تبتغي هي الشهرة حتى تسلط عليها الإعلام، وإنما امرأة كانت في بيتها مهمتها الأساسية إعداد الأبطال الذين يتولون حماية زينب صلوات الله وسلامه. أم البنين صلوات الله عليها ضربت لنا مثلا عظيما، وأنا لا أشك أن أحدا يسمع بسيرة أم البنين إلا ويتلمس المجد في مدرسة أم البنين، ولكن السؤال الذي يجب أن نجيب عليه بشكل جدي هو موقفنا في يوم وفاة أم البنين عن التزامنا بمدرسة أم البنين. هذا السؤال المركزي الذي يجب أن نسأله لأنفسنا دوما في كل احتفاء بمناسبات أئمتنا صلوات الله عليهم، يجب أن نسأل هذا السؤال لأنفسنا: أين نحن من أئمتنا؟ ما هي مصداقية التزامنا بأئمتنا؟ ما هو الدليل على أننا لم ننحرف عن سيرة أئمتنا، لا سيما وأن هذا الزمن حدثنا عن شيء كثير؟ الناس الآن يقتلون الناس ويدعون أنهم بقتلهم يريدون أن يرضون أئمتهم، وناس يعتدون على أموال الآخرين، والحجة أن هذا الاعتداء إنما هو التزام بمدرسة الأئمة. حاشا لله وحاشا لأئمتنا أن تكون هذه المدرسة بهذه الطريقة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله، شوف قسم الإمام السجاد، والله لو أن قاتل الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديت إليه الأمانة. هذا منهج مدرسة أئمة أهل البيت، هذا منهج أم البنين. وبذاك الوقت أقعد من تقول أنا وفي لأم البنين ووفي لأمثال أم البنين، أقعد وأسأل نفسك، قل أنا في هذه القضية وين وأم البنين وين؟ أسأل الله العلي القدير أن يعلي قدر أم البنين فوق ما أعطاها قدرا يساوق قدر الأنبياء والصالحين. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن البر بأم البنين، وممن وفى بعهده لأم البنين. أسأل الله العلي القدير أن يشملكم جميعا بألطاف أم البنين، وأن لا يحرمنا وإياكم من كرامة ألطاف أم البنين. أسأل الله العلي العظيم أن يعجل في فرج إمام زماننا، وأن يسهل له المخرج، وأن يوفقنا وإياكم لكي
نكون من جنده المخلصين ومن المستشهدين بين يديه. أبتهل إلى الله القدير أن يحفظ لنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني وبقية المراجع العظام، وأن يوفق ويسدد علمائنا الأعلام وقادتنا الكرام، وأن ينأى بالعراق وأهل العراق بكل أطياف العراق عن شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظكم وينأى بكم عن كل مكروه، وأن يصونكم من كل بلاء، وأن يقضي لكم حوائجكم بحق أم البنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.